إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم
هذه زكاتي. نعم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
الصلاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين ربه، والزكاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين إخوانه في العقيدة أو إخوانه في الوطن. لذلك مما يسبب غضب الله ودخول الجحيم إغفال هذين الأمرين.
هذه زكاتي. نعم.
اقتصاديات الزكاة.
ها هم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، اقرأوا معي هذا كتابي بيميني، اقرأوا شاركوني فرحتي وبهجتي وسعادتي. فأقرأ فرى أنه تصدق في يوم من أيام رمضان بجبل من التمر. يقرأ تاني، لا مش ممكن، ده مش كتابي، مش ممكن يكون كتابي، أنا عمري ما تصدقت بجبل من التمر. لا هو كتابك وانت في مصلحة الضرائب. لا كتابك. طب امال الجبل ده جا منين؟ لا هي تمرة واحدة بس تصدقت بها لله في يوم من أيام رمضان، أطعمت بها صائما، تمرة واحدة صادقا ابتغيت بها وجه الله فقبلها الله منك ونماها الله لك وزكاها الله لك وباركها الله لك حتى صارت جبلا كجبل أحد، تصدقت بجبل من التمر وهي تمرة.
اقتصاديات الزكاة برنامج يسلط الضوء على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة وأثرها على الحياة الاقتصادية.
هذه زكاتي. نعم بديها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود.
اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفت.
هذه زكاتي. نعم بأديها طهري ونجاتي كل سنة فيها، لا ما نقص مالي أبد منها، يوم الفقير يكون سعيد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية تحدثنا ضمن سلسلة حلقاتنا عن أهمية الزكاة، وتبين لنا أن الزكاة منزلتها عظيمة في الإسلام، ولا يتصور الدين من غير هذه الفريضة العظيمة. في هذه الحلقة سنجري مقارنة بين الزكاة وبين الضريبة لنرى بعد ذلك الفرق بينهما. ابتداء نذكر معنى الزكاة ومعنى الضريبة. فالزكاة في الإسلام هي فريضة مالية وفق شروط معينة يؤديها المسلم إلى مصاريفها الشرعية تعبدا لله تعالى، مثل زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وزكاة الثروة الحيوانية إلى آخر ذلك. أما الضريبة فيراد منها في علم الاقتصاد اقتطاع مالي يؤديه الشخص للدولة دون مقابل مباشر لتحقيق نفع عام. هذا هو تعريف الزكاة وتعريف الضريبة. قد يقول قائل بأنه لا يوجد فرق من خلال التعريفين بين الزكاة والضريبة، وأنه يوجد تشابه بينهما إلى حد ما، ولكن في الحقيقة أنه إذا جئنا إلى تفاصيل كل منهما الزكاة والضريبة سنجد فروقا جوهرية، ويمكن تلخيص هذه الفروق فيما يلي: أولا، ما يتعلق بمعنى كلمة الزكاة ومعنى كلمة الضريبة. فكلمة الزكاة في اللغة فيها معنى الطهارة والنماء، لذلك يقول العلماء: الزكاة تطهر النفس وتنمي المال. أما إنها تطهير للنفس، لأن النفس مجبولة على حب المال، لذلك يقول الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فهذه هي طبيعة الإنسان. فإذا الزكاة تطهر النفس، بل نص الله عز وجل على ذلك صراحة في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أما الجانب الآخر وهو تنمية المال، فالزكاة تنمي المال معنويا وماديا. أما تنمية المال من الناحية المعنوية، فإن الله عز وجل يبارك في هذا المال المزكى من حيث لا يشعر الإنسان ولا يحتسب. لذلك لما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، معنى صل عليهم أي أدعو لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لدافع الزكاة بالبركة في نفسه وفي ماله، وهو أمر مندوب لكل عامل على الزكاة أن يدعو لمعطي الزكاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض الفقهاء: هو واجب، أي هذا الدعاء، لأن الآية أمرت به، وظاهر الأمر الوجوب. فهذا من الناحية المعنوية. أما تنمية المال من الناحية المادية، فالزكاة تنمي المال حقيقة، وتفصيل ذلك سيأتي بإذن الله تعالى في موضوع خاص بعنوان الزكاة وأثرها على الاستثمار. فالخلاصة أن الزكاة فيها هذه المعاني الإيجابية الطيبة، معاني الطهارة والنماء. أما كلمة الضريبة فلا تشتمل على تلك المعاني التي في الزكاة، بل فيها معنى الغرم والكلفة والإلزام. لذلك قال الله تعالى في سياق الحديث عن بني إسرائيل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها. ومن هنا ينظر الناس عادة إلى الضريبة باعتبارها مغرما وكلفة ثقيلة على النفس، بعكس الزكاة فإن المسلم يؤديها عن طيب نفس. ثانيا، من أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة أن الزكاة عبادة فرضت على المسلم شكرا لله تعالى وتقربا إليه، لذا نجد معظم المسلمين وهم يؤدون الزكاة يستحضرون معنى العبادة. أما الضريبة فهي التزام مدني محض خال من كل معنى للعبادة والقربة، ولهذا كانت النية شرطا لأداء الزكاة، إذ لا عبادة إلا بنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا أيضا تذكر الزكاة في قسم العبادات من كتب الفقه. ثالثا، من الفروق الجوهرية بين الزكاة وبين الضريبة فيما يتعلق بالمصرف، أي بالجهات التي تصرف إليها هذه الأموال. ففي الضريبة ليس هناك مصارف خاصة ومحددة ومعينة، بحيث لا تستطيع الدولة العدول عنها وصرف الأموال على غيرها، بل مصارف الضرائب متروكة للدولة واجتهاداتها تنفقها فيما تراه أنه المصلحة والمنفعة. بل نجد في كثير من الأحيان أن الدولة المدنية التي لا تلتزم شرع الله تعالى تنفق هذه الضرائب فيما هو مشروع وما ليس بمشروع، على الأمور المباحة وعلى الأمور المحرمة. فالأمر في مصارف الضرائب متروك لأمزجة القائمين عليها. أما الزكاة فلها مصارف خاصة ومحددة وواضحة، بينها الله تعالى في كتابه العزيز في سورة التوبة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فليس لأحد في الزكاة أن يغير في مصارفها المحددة، لأن الله عز وجل أعلم منا بنا، أعلم من الناس بما يصلح الناس، فذكر الله عز وجل مصارف محددة تدفع إليها الزكاة لأن المصلحة تتحقق بذلك. ومن جانب آخر، لو تأملنا في مصارف الزكاة لوجدناها أنها ذات طابع إنساني واجتماعي، أما الضريبة فليست دائما كذلك، بل في كثير من الأحيان يغيب الجانب الإنساني والاجتماعي عن مصارفها. رابعا، من الفروق بين الزكاة والضريبة ما يتعلق بالأوعية والأموال التي تؤخذ منها الزكاة وتؤخذ منها الضريبة. فالأموال الزكوية التي تؤخذ منها الزكاة أموال محددة من الشارع، فالنقود فيها الزكاة بقدر معين وشروط معينة، وعروض التجارة فيها الزكاة بقدر معين وشروط معينة، والثروة الحيوانية فيها الزكاة بقدر معين وشروط معينة، وهكذا المحاصيل الزراعية إلى آخر تلك التفصيلات المذكورة في كتب الفقه. الشاهد أن هناك تنصيصا من الشارع على أي الأموال التي تؤخذ منها الزكاة وفق ضوابط وشروط معينة. وليس الأمر كذلك في الضريبة، فالأموال التي تفرض عليها الضرائب يتم تحديدها من قبل الدولة ورؤيتها الاقتصادية، وهذا ما قد يفتح الباب للإخلال بمبدأ العدالة الاقتصادية، لأن الدولة لاعتبارات معينة قد تميل إلى شريحة دون أخرى، فتعفي بعض الناس من الضرائب وتلزم آخرين، وهكذا، وهذا ينافي العدالة الاقتصادية. أما في الزكاة فأي إنسان يمارس نشاطا اقتصاديا يعرف مسبقا ما يجب عليه وما لا يجب، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه شيئا في أمواله إلا في الأحوال الاستثنائية، وهذا مبحث آخر. خامسا، من الفروق التي نحب أن نذكرها بين الزكاة وبين الضريبة ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الدولة وبين دافع الضريبة وبين دافع الزكاة. ففي موضوع الضريبة الدولة لها الحق في كل التفصيلات والجزئيات المتعلقة بالضريبة، فالدولة هي التي تطالب بها، وهي التي تحدد النسبة الواجبة، وهي التي تملك أن تنقص هذه النسبة أو تزيد فيها، أو أن تتنازل عن جزء منها لظرف معين، أو أن تلغيها مطلقا، أو إذا افترضنا أن الدولة أهملت أو تأخرت في المطالبة بها أي بالضريبة، ففي جميع هذه الأحوال لا لوم على الإنسان ولا يطلب منه شيء، لأن طبيعة العلاقة بين الدولة وبين الإنسان في الضرائب هي في الحقيقة علاقة مخلوق بمخلوق. أما الزكاة فهي قبل كل شيء علاقة بين الخالق والمخلوق، وليس للدولة أن تتصرف في تفاصيل الزكاة من حيث المقادير والنسب والمصارف، لأن الله عز وجل تكفل بهذه الأمور. لذلك إذا افترضنا أن الدولة لم تقم بمسؤوليتها بجمع الزكاة، فإنه يجب على المسلم أن يقوم بنفسه بدفع الزكاة إلى مستحقيها. هذا ما تيسر ذكره من أوجه الاختلافات بين الزكاة في الإسلام وبين الضريبة في النظم الوضعية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه زكاتي، نعم نعم نعم.
كنتم مع اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفت.
هذه زكاتي نعم بأديها.